نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: انفراجة مؤقتة في أزمة البنزين، ووزير الطاقة يؤكد أن الشركات ملتزمة بتوزيع الوقود إلى الأسواق. جريمة قتل أم وبناتها الثلاث في أنصار تهز لبنان. المستقبل يدين ممارسات العهد ويتخذ من القضاء أداة لتدمير ما تبقى. جمعية المصارف منع مصارف من تحويل أموال الخارج يمنع الاستيراد. روسيا تدمر أكبر قواعد إمدادات الوقود في أوكرانيا. أهلا بكم. يبدو أن أزمة المحروقات وخاصة البنزين في طريقها إلى الحل ولو مؤقتا، إذ أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في بيان التزام الشركات بتسليم المحروقات إلى الموزعين والمحطات وفقا لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه تلبية لحاجة السوق المحلي، مشيرا إلى أن الشركات المستوردة للمحروقات تقوم في الوقت الحالي بتوزيع الكميات المطلوبة دون توقف، مما يعني أن المادة مؤمنة للمواطنين. في هذا السياق صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سليم بيان حدد فيه سعر الدولار الأمريكي المعتمد والثابت لاستيراد البنزين لغاية مساء يوم الثلاثاء 29 أذار ب 22200 ليرة لبنانية نقدا، مهما كان هناك من تحركات لسعر صيرفة، وذلك للشركات المستوردة لمادة البنزين. كما أنه بدءا من يوم الاثنين 28 أذار تستطيع المصارف أن تبيع الليرة اللبنانية نقدا مقابل الدولار الأمريكي النقدي أو بالعكس على آخر سعر صيرفة من دون تحديد سقف للكمية المتداولة. هذا وأشارت المعلومات إلى أن اتصالات جرت على أعلى المستويات للتوصل إلى حل لأزمة المحروقات، وأدت إلى تثبيت سعر صيرفة للقطاع النفطي حتى الثلاثاء المقبل. وكان صدر جدول أسعار جديد للمحروقات مساء أمس، حدد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ب 459 ألف ليرة بزيادة 25 ألف ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان ب 470 ألف ليرة بزيادة 26 ألف ليرة. ردت جمعية المصارف على قرار منع 6 مصارف من تحويل أموال إلى الخارج والذي كان صدر عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون، واعتبرت في بيان أنه ربما تظن صاحبة القرار أن الأوراق النقدية التي تشحنها المصارف إلى الخارج تذهب إلى جيوب رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، وإنهم يهربونها من أمام المودعين، وأن المصارف لا تخضع للتدقيق ولا للجنة الرقابة. وأشارت الجمعية إلى أن هذه الأوراق النقدية التي تحولها المصارف تغذي حساباتها في الخارج، مما يسمح لها بتنفيذ التزاماتها خصوصا تلك الناتجة عن فتح الاعتمادات للاستيراد. وأكدت أن منع المصارف من تحويل الأوراق النقدية يحرم المصارف الستة من تغذية حساباتها لدى المصارف المراسلة، كما يحرمها من تنفيذ التزاماتها لديها، مما يؤدي إلى إقفال حسابات المصارف اللبنانية المعنية ومنع الاستيراد، ويحرم الزبائن من تحقيق أغراضهم التجارية والشخصية الحياتية. وسألت: هل يخدم هكذا قرار المودعين؟ وهل يخدم الاقتصاد؟ وهل يؤمن استمرار تدفق الأغذية والأدوية وغيرها من المواد الأساسية إلى المقيمين في لبنان؟ وهل يؤمن وصول التحويلات إلى المرسل إليهم لا سيما الطلاب؟ وسألت جمعية المصارف: أما آن الأوان لوضع حد لقرارات تنم عن قلة خبرة في النشاط المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني وتجاهل كامل للقانون، وتضر بالمودعين الذين لن يحصل على حقوقهم إذا انهارت المصارف وانهار البلد، لافتة إلى أن المصارف تطلق الصرخة قبل فوات الأوان، فبعدها لن يفيد الندم. شددت هيئة الرئاسة في تيار المستقبل على أن من المحزن والمؤسف ما وصل إليه الشعب اللبناني من مآس وويلات نتيجة ممارسات العهد، والمفجع أن تتكرر أمام اللبنانيين يوميا مشهدية الانهيار والتحلل السياسي والاقتصادي وأن يصل التحلل من كل القيم إلى حدود استخدام بعض الأذرع القضائية في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي والإداري وتعريض السلم الأهلي والحريات العامة لأبشع التجارب. وأشارت في بيان إلى أن الأيام والساعات الماضية قد سجلت مجموعة من السقطات التي تقع في خانة توظيف بعض القضاة في تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية، الأمر الذي ينذر بجعل لبنان ساحة مفتوحة على الانتقام العبثي والكيل بمكاييل العدالة الانتقائية التي تجرم من تشاء وتغفر لمن تشاء. ولفتت الهيئة إلى أنها إذ تستغرب وتدين هذا النهج التخريبي الذي يتخذ من القضاء أداة لتدمير ما تبقى من مقاومات النظام العام وهوية لبنان الاقتصادية، تتوقف بشكل خاص عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في أحداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية. وحذرت من الإمعان في هذه السياسات العشوائية من منطلق دفاعها عن الحق والعدالة وبعيدا عن أي خلفيات تتعلق بالاستحقاق الانتخابي الذي أعلن بوضوح تعليق مشاركتنا فيه على رغم الخلافات المعلنة والمعروفة مع حزب القوات ورئيسه. وهي تتساءل مع كثير من اللبنانيين كيف يمكن للقضاء أن يكون عادلا ونزيها ومتجردا عندما يلجأ إلى اتخاذ إجراءات استنسابية انتقامية لمصلحة فريق سياسي وغض النظر عن جرائم مالية وسياسية وأمنية، ولا يحرك ساكنا تجاه أحكام مبرمة صدرت عن أعلى السلطات القضائية في العالم بحق مجرمين شاركوا بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وقضايا مشابهة. كما أكدت أن هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر وأن يقول الأمر لي وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة إعداد الأحكام المسبقة. بعد 25 يوما من اختفاء أم وبناتها الثلاث من بلدة انصار الجنوبية، عادت القضية إلى الواجهة بعدما ذكرت مصادر أمنية أنه قد تم العثور على الأم وبناتها جثثا ما بين بلدتي انصار وزرارية. كما أفيد أن أحد الأجهزة الأمنية تمكن من إلقاء القبض على واحد على الأقل من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة. بعد الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول الاشتباه بوجود سلاح مع أحد ركاب طائرة تركية متجهة من بيروت إلى اسطنبول صباح اليوم، أوضح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في بيان بأنه لدى تفتيش حقيبة مسجلة شحن قبل نقلها إلى الطائرة والعائدة لأحد المسافرين عند المهبط الشرقي لنظام جرارات الحقائب، عثر على مخزن مسدس و11 طلقة عيار 9 مليمات صالحة. لذلك وعلى الفور طلب إلى طاقم الطائرة التركية استدعاء الراكب وصاحب الحقيبة، وتمت إحالته مع المضبوط إلى فصيلة الضابطة العدلية. استكمل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارته إلى لبنان، والتقى اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة، وغادر بعد اللقاء دون الإدلاء بأي تصريح. وزير الخارجية الإيراني كان التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وجرى استعراض لآخر الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. بمناسبة عيد البشارة، ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداسا في بكركي، وتطرق خلال العظة إلى الزيارة الرعوية لأبرشية مصر والسودان، مشيرا إلى أنه وجد خلال لقاءاته الرسمية في مصر حبا جما للبنان وهما واهتماما بقضيته واستعدادا لمساعدة شعبه. كما توجه البطريرك الراعي برسالة شكر إلى كل المبادرات التي تقوم بها البطريركية ومؤسساتها في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة في لبنان. وتزامنا مع القداس، قامت مجموعة من الأشخاص بالتجمع في ساحة الصرح البطريركي احتجاجا على كلام رئيس الجمهورية ميشيل عون الأخير في الفاتيكان حول حزب الله. أعلنت هيئة إدارة السير والأليات والمركبات أن يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع مخصصان لإنجاز كافة المعاملات عدا الكشف الميكانيكي، على أن يحصر الأخير لدى دائرة الميكانيك بيومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. ما زال المنخفض الجوي البارد المتمركز جنوب غرب تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. وفي صيدا غطت زخات كثيفة من حبات البرد بعض شوارع وساحات المدينة فيما تسببت الصواعق القوية بأعطال أصابت بعض شبكات الكهرباء والإنترنت في المدينة، وكان أقواها صاعقة ضربت مسجد السيدة عائشة أم المؤمنين ما تسبب بأضرار مادية. بعد مرور شهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يستمر الجيش الروسي بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وسط محاولات غربية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف التصعيد. وفي آخر المستجدات أعربت بلدية ماريوبول عن خشيتها من أن يكون 300 شخص قتلوا في القصف الروسي الذي استهدف مسرح المدينة في 16 من آذار الحالي. إلى ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير معسكر لتدريب المرتزقة الأجانب ومخزن لأسلحتهم الغربية في أوكرانيا بصاروخ باليستي، كما أكد التدمير أكبر قواعد إمدادات الوقود الأوكرانية قرب كييف بصواريخ كروز. يأتي ذلك فيما أفادت سلطات مدينة دنيبرو عن تعرض قاعدة عسكرية لتدمير كبير جراء قصف روسي بالصواريخ. في الأثناء أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكيل فريق عمل يهدف للحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا. وستحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة التي كشفها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين المساعدة في إمداد أوروبا ب 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام. بالمقابل قال مجلس الأمن القومي الروسي إنه من الخطأ التوقع أن تؤثر العقوبات الغربية على الحكومة الروسية. ووصف رئيس المجلس ديمتري ميدفيديف محاولات الغرب للتأثير على موسكو عبر العقوبات بأنها حماقة، وأضاف أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 3/4 الروس أيدوا قرار الكرملين بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا بل ودعموا الرئيس فلاديمير بوتين. وانتقد ميدفيديف الروس الذين اعترضوا على الغزو وهم يعيشون خارج البلاد. تتواصل المعارك في اليمن بين قوات الشرعية والحوثيين المدعومين من إيران. وفي واحدة من أشرس وأوسع محاولات الحوثيين الهجومية على محافظة مأرب من عدة محاور، فشلت القوات الحوثية في تحقيق أي مكاسب عسكرية في مسارح العمليات القتالية. ففي جبهة الكسارة غرب مأرب حاول الحوثيون وبعد قصف مدفعي مكثف التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة، لكنهم أجبروا على التراجع تحت نيران المدفعية مخلفين عناصرهم التي تسللت بين قتيل وأسير. في الخبر الأخير قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل ستستضيف قمة إقليمية تاريخية الأسبوع المقبل. وقال في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب سيصلون إلى إسرائيل للمشاركة في اجتماعات يومي الأحد والاثنين. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق. إلى اللقاء.